بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ذكرنا في حديث سابق أن ربنا عز وجل قد أقسم بمكة بما تحمله من قدسية ومكانة رفيعة، وأقسم بالوالد وما ولد، يعني بآدم وذريته، أقسم ليؤكد أن الإنسان، هذا ما يسمى في مصطلح العلماء بجواب القسم، أقسم على أن الإنسان في كبد. هذه الآية التي هي جواب القسم تتضمن حقيقة مصيرية تتصل بالإنسان، وفي الواقع هي تمثل قانونا من القوانين التي تحكم هذا العالم. هذا القانون خلاصته أن الإنسان في رحلته في هذه الحياة يعيش حالة من الكبد، من المعاناة، المشقة، الشدة، المكابدة. إنه يكابد منذ أن يخرج من رحم أمه، يعيش حالة مكابدة وصراع ومعاناة، يعيش حالة مكابدة في سبيل تأمين لقمة العيش الكريم، لأن لقمة العيش لا تأتي دون كدح وكد ومكابدة. يعيش حالة من المكابدة في مواجهة مصائب الدنيا وآلامها وما تحمله الأقدار له في ثناياها. فكل واحد منا قد يبتلي بمصيبة هنا أو هنالك، فيعيش غمًا وكدرا. لذا تستطيع القول إن هذه الدنيا ممزوجة بالمكابدة بالعناء، مطبوعة على ذلك. يعيش أيضا حالة من المكابدة مع أعدائه الذين يرومون له الشر ويكيدون له، يعيش حالة من المعاناة والمكابدة مع الشيطان الذي جند نفسه لإغوائه، يعيش حالة من المكابدة والمعاناة مع النفس الأمارة بالسوء، مع الغريزة التي تشده إلى الانحطاط وتميل به إلى ارتكاب منافيات الأخلاق. فالحياة إذن على هذا كلها معاناة، هذا ما تشير إليه هذه الآية. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في حياته المادية والروحية والمعنوية الإنسان يعيش حالة مجاهدة مكابدة، حتى في علاقته مع الله يعيش نوعا من المكابدة والمجاهدة، كما قال الإمام علي عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أجاهدها، حتى يصل الإنسان إلى قمة السعادة الروحية لابد أن يجاهد النفس الأمارة والهوى والوساوس والإغراءات التي تقتحم عليه وجدانه وتقتحم عليه حياته من هنا أو هنالك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة. وقد تسأل: لما الكبد والمعاناة؟ ألم يكن بإمكان ربنا عز وجل، وهو القادر وهو الحكيم، أن يخلق هذه الحياة بطريقة بعيدة عن الألم والمكابدة، بحيث يعيش الواحد منا حياته مرفها هانئا سعيدا دون أن تقسو عليه هذه الدنيا بكل معاناتها؟ لما؟ ما الحكمة يا ترى في أن تكون الحياة مطبوعة على المكابدة، ممزوجة بالكدر والمعاناة والألم؟ هذا سؤال مهم وجوهري، وسوف أجيب عليه إجابة مختصرة، وخلاصتها: أولا، إن المكابدة والمعاناة هي من طبيعة هذه الحياة، وهي جزء من قوانينها الحاكمة. المكابدة هي جزء، هي واحدة من القوانين الإلهية التي تحكم هذه الحياة، والتي لا مفر منها. فالإنسان في هذه الدنيا محكوم لجملة من القوانين، محكوم لقانون كل نفس ضائقة الموت. هل يستطيع أحد أن يفر من سطوة ومن سيف هذا القانون؟ بالتأكيد كلا. الإنسان محكوم لقانون، ومن نعمره ننكسه في الخلق. بده يعيش في هذه الحياة، بيبدأ شاب أو قبيل ذلك طفلا، ثم يبدأ طفلا، ثم شابا يافعا، ثم رجلا قوي العضلات، ثم تبدأ الكهولة والشيخوخة تزحف إليه، وينتابه الضعف والوهن، حتى يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا قانون من قوانين هذه الحياة. من قوانين هذه الحياة أن الإنسان لا بد أن يتحرك ويسعى ليعيش حياته كريمة بعيدا عن الذل والمهانة. لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة كريمة وهو مسترخ، وهو نائم، وهو عطال بطال. الحياة الكريمة تأتي من عرق الجبين، من المعاناة، من التعب، من الكد. إذن هذه قوانين هذه الحياة، فقد أراد الله لهذه الحياة أن تتحرك وفق هذه القوانين، والمكابدة هي واحدة من هذه القوانين الإلهية
لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد قال ذلك الأديب المبدع متحدثا عن الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هاي الدنيا مطبوعة على الكدر، على المرورة، على المعاناة. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب من الماء جذوة نار. لبدي كلف الأيام والدنيا ضد القوانين كمن يطلب النار من الماء، وهذا لا يمكن، متطلب من الماء جذوة نار. لهذا فالإنسان عليه أن يتماشى مع هذه القوانين الحاكمة، أن يسايرها، أن يعيها، وأن يفقه أسرارها لينتفع بها ويتجنب أضرارها. الإنسان العاقل لا ينطح رأسه بالصخر ولا يقف في وجه القوانين. من يقف في وجه هذه القوانين فإنها بكل تأكيد سوف تكسره وتسقطه. فإن كنت عاقلا وحكيما فتفهم هذه القوانين وتماشى معها، بدل أن تجلس حبيس بيتك ودارك وأنت تتظلم وتشكو وتقول: لما يا رب؟ هذه الحياة أرادها الله على هذه الشاكلة، فاقبلها كما هي، لأنك إن لم تقبلها وعشت حالة من الشكوى فإن ذلك لن يزيدك إلا هما على هم وغما على غم. وبطبيعة الحال فإن هذه القوانين، ومنها قانون المكابدة ومنها سنة المكابدة، هي لصالحنا، هي لأجلنا، هي لمصلحتنا. كيف ذلك؟ هذا ما أوضحه في النقطة الثانية. ثانيا، فيما يتصل بالإجابة على هذا التساؤل الذي طرحته، في الإجابة على هذا التساؤل الذي طرحته حول السبب في كون هذه الحياة مطبوعة على الكدر والكبد والمعاناة، في الإجابة على ذلك نقول إنه في الرؤية القرآنية فإن الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت في عالم الاختبار، وكما قال الإمام علي عليه السلام: دار بالبلاء محفوفة. حفت هذه الدنيا بالابتلاءات، والابتلاء يستدعي الكبد والمعاناة. بماذا يمتحن الإنسان؟ بالصعاب، بالشدائد. حتى ينجح في الاختبار لا بد أن يكون قويا، أن يكون صلبا، أن لا ينهزم لأجل ما يواجهه في هذه الدنيا. أن تنجح في الامتحان والابتلاء هذا يعني أنك أثبتت جدارتك بأن تكون خليفة الله على الأرض، وأنك أثبتت أنك تستحق أن تكون من أهل ضيافة الله في الجنة. فالجنة التي أخرجك أو أخرج إبليس منها أباك وأبانا منها، هذه الجنة لا يمكن أن تدخلها بالمجان. إذا أردت أن تعود إليها معززا مكرما لتعيش حياة الخلد هانئا سعيدا في رضوان الله وفي مجاورة أولياء الله، فعليك أن تنجح في الاختبار في الامتحان. لذا الابتلاء يفترض إذن أن يكون هناك نوع من الكبد، من المعاناة، من المشقة، حتى يثبت الإنسان أهليته وجدارته وكي ينجح في الامتحان. ثالثا، من الناحية التربوية، من الناحية التربوية فإن كل هذا العناء وكل هذه المكابدة التي نعانيها هي سبيل لصقل مهاراتنا، لإظهار مكنوناتنا. فالإنسان إنما تختبر إرادته في الشدائد، إنما يمتحن في الصعاب. لولا الشدائد التي تواجه الإنسان لم يقسو عوده ولن تشتد إرادته. وكما قال علي عليه السلام ممثلا بمثال جميل عندما ذكر أن قوته كان قرصين من الشعير، فقال وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فلقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران ومواجهة الشجعان. اللي بياكل قرصين من الشعير كيف بده يكون عنده قوة وإرادة يواجه الأبطال ويجندل الشجعان؟ كأني بقائلكم يقول هذا، ولكنه خاطئ. لما؟ لأن الشجاعة لا تأتي من كثرة الأكل، لأن القوة لا تصنعها الحياة المرفهة، الشجاعة تصنعها اختبارات الحياة. فالحياة أفضل مختبر تسقل مهارات الإنسان وتثبت قوته وإرادته. ألا وإن، يقول عليه السلام مؤكدا هذا المعنى، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والرواتع الخضرة أرق جلودا. يقول انظروا إلى الأشجار، هناك نوعان من الأشجار، هناك أشجار تجعلونها في بيوتكم، وهناك أشجار تنمو في الجبال، هناك حيث الصقيع القارس وحيث الشمس الحارقة. أي النوعين من الشجر أصلب وأقوى وأنفع في الوقود؟ بدون شك الشجرة البرية. ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا أقوى. أما الرواتع الخضرة التي تنبت في البيوت فهذه رقيقة لا تنفع في إشعالها كحطب للتدفئة أو ما إلى ذلك. كذلك الإنسان، الإنسان الذي يعيش حياة مرفهة، هذا الإنسان لا يستطيع مواجهة التحديات بصلابة. أما الإنسان الذي عركته الحياة والمعاناة، إن هذا الإنسان يستطيع أن يكون صلبا، قادرا، قويا، مقتدرا، لا ينحني أمام أي ريح قادمة من هنا أو هنالك. إذن هذه المكابدة التي نعيشها في هذه الحياة هي مكابدة فيها كل الخير والنفع والبركة لنا. أضف إلى ذلك كله أن هذه المكابدة وهذه المعاناة هي التي مكنت الإنسان من أن يتطور، من أن يبدع، من أن يغير. لا يمكن أن يحصل التغيير إلا إذا عانى الإنسان. لولا المعاناة، لولا المكابدة، لما أبدع الإنسان؟ وكما قيل الإبداع يخرج من رحم المعاناة. وأكثر المبدعين في العالم الذين قدموا أشياء نافعة للبشرية خرجوا من بيوت عانت وكابدت، من بيوت الفقراء، من بيوت المضطهدين. أما الذين كانوا يعيشون في البروج العاجية فقلما يخرج منهم المبدعون، لأنهم لم يعرفوا معنى الحياة ومعنى الألم ومعنى الجوع ومعنى الشدة لكي يبتكروا ولكي يحركوا عقولهم في خط الإبداع. لهذا كله كانت المكابدة، لهذا كله خلق الإنسان في كبد، ليبدع، ليسمو، ليستحق بجدارة أن يصل إلى رتبة أن يكون من أهل ضيافة الله وجوار الله سبحانه وتعالى. فقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ إن هذه المكابدة التي تلازم الإنسان والتي لا تنفك عنا منذ ولادتنا وإلى حين خروجنا من هذه الدنيا، هذه المكابدة يفترض أن تعلمنا درسا. المعاناة، المصاعب، يجب ولا بد أن تعلم الإنسان العاقل والحكيم درسا بليغا، وهو أن يعرف حكمة الخالق عز وجل فينحني إجلالا له. لأنه عندما يتأمل في هذا القانون، قانون المكابدة، وما فيه من فوائد وما فيه من ثمرات له في دنياه وفي أخراه، عندما يتأمل الإنسان العاقل في هذا القانون، هذا لابد أن يدفعه بشكل تلقائي إلى أن يشكر الخالق، إلى أن يقدر حكمة الرب جل وعلا. إن الإنسان الذي يعيش المكابدة لابد أن يتعلم درسا آخر أيضا من هذه المكابدة، غير التواضع بين يدي الله. الدرس الآخر هو أن يتواضع لعباد الله، أن لا يتكبر، أن لا يأخذه الغرور، فهو إنسان ضعيف يعاني، يتألم، يكابد. فدرس المكابدة إذن، درس المعاناة التي تواجهنا، هو درس مزدوج. أولا فيما يتصل بنظرتنا لله سبحانه وتعالى، فإن درس المكابدة يجب أن يجعلنا أكثر تواضعا وتذللا وشكرا وحمدا لله عز وجل. وثانيا لابد أن يدفعنا هذا الدرس لتقدير وتوقير واحترام عباد الله، وأن لا نتكبر عليهم. لكن هل نحن كذلك؟ مما يؤسف له أن الكثيرين يمرون في المصائب والآلام لكنهم لا يأخذون منها درسا، لا يستفيدون من المكابدة أي عبرة. ولذا تراهم بعد أن يستيقظوا من المرض وأن يتعافوا من الألم، يتعافوا من الألم، يعيشون حالة من الطغيان، من التكبر على عيال الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بس يشوف حاله قد استغنى يطغى، يستبد، يظلم الآخرين، يعتدي عليهم، لا يستفيد من درس المكابدة، تواضعا، لا يستفيد من درس المكابدة شكرا لله تعالى وتوقيرا لله تعالى، بل قد يصل به الأمر إلى أن لا يرى لله عليه نعمة. من هنا جاءت هذه الآية لتقرع هذا الإنسان الذي لا يستفيد من الدروس ومن العبر، ومنها درس المعاناة، لتقول أعني الآية لتقول له: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أتظن أيها الإنسان أنك فيما تملك وفيما خولك الله أنك معجز في الأرض، وأنك خالد، وأنك قادر على كل شيء؟ إنك واهم. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ لو تأملت في نفسك في ضعفك لما سمحت لهذا الوهم أن يدخل إليك. كيف يجول في خاطرك مثل هذه الأفكار التي تأخذك، هذه العزة بالإثم: أنا المقتدر وأنا القوي. كيف تجول هذه في خاطرك وأنت ترى ضعفك، وأنت تعلم أن البقة يمكن أن تكدر عيشك؟ كيف تجول هذه الأفكار، أفكار الاستعلاء والتكبر في ذهنك، وأنت ترى من حولك أناسا ضعفاء يبكون يتألمون، وأنت على الطريق، وأنت ترى أناسا يقهرهم الله بالموت وأنت على الطريق؟ فلماذا تجتاحك مثل هذه الأوهام، أوهام السيطرة والقوة والقدرة؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ عد إلى رشدك أيها الإنسان، وإذا عدت إلى رشدك فسوف تعيش حالة التواضع بين يدي الله وبين عباد الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ البعض يجتاحه هذا الظن إلى حد أنه إذا قيل له أنفق مما آتاك الله فيقول: إني أنفقت وأعطيت. يقول: أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. شو المال اللبد؟ المال المتراكم كثير متلبد. أهلكت مالا لبدا. سياق الآيات يوضح أن المراد بهذه الآية أن هذا الإنسان الذي تجتاحه حالة التكبر ويحسب نفسه قويا ومقتدرا، هذا الإنسان عندما يقال له أعطي مما أعطاك الله وتطلع إلى عيال الله، فإنه يقول: أنا أنفقت وأعطيت. لكن العبارة التي يستخدمها هي: أهلكت مالا لبدا. وفي بعض الروايات والتفاسير أن شخصا وهو الحرث بن عامر ارتكب ذنبا، فاستفتى النبي، جاء إلى النبي مستفتيا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: عليك أن تكفر بكذا. فقال الحرث بن عامر: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. منذ أن دخلت في هذا الدين، كفر هنا أنفق هنا، هذا الدين بس بياخذ أموالنا. لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. لقد أهلكت مالا لبدا، مالا متراكما، صرفت دفعت مال كثير هذا الإنسان الذي تجتاحه حالة الغرور، هذا الإنسان الذي لا يعطي التدبر حقه، والذي لا يتأمل مليا، ولو تأمل مليا لما فاه بهذه الكلمة، لأنه يعلم أن كل ما عنده هو من الله، أن قدرته من الله، وأن عقله من الله، وأن ماله إنما اكتسبه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يجتاح الغرور الإنسان فإنه يعميه ويصمه إلى درجة أنه لا يقول أنفقت مالا، عندما قيل له أنفق لا يرد قائلا لقد أنفقت، بل يقول لقد أهلكت. يعني المال اللي عم بدفعه للفقراء هذا مال عم ضيعه، هذا مال عم بهلكه، أبدد مالي، أضيع مالي على الفقراء. شوف هذا المفهوم الخاطئ. والحال أن الإنسان العاقل والمؤمن يعلم أن المال الذي ينفقه ليس مالا مبددا وليس مالا ضائعا، هو لا يضيع ماله في الإنفاق، بل هو يقدم لنفسه، يقدم لحياته، وما تنفق من خير فلأنفسكم. المال عم تنفقه وعم تحطه برصيدك، طبع هذا المال في رصيدك. كثيرون منا يحرصون على أن يرتفع رصيدهم في المصارف شيئا فشيئا، لكن هل فكرنا أن نرفع رصيدنا عند الله، هذا الرصيد الأوفى والأبقى، هذا الرصيد الذي تضعه في المصرف، هذا قد يعينك على حوائج الدنيا، ولكن هناك رصيد يعينك على حوائج الدنيا والآخرة، فهو الرصيد الأوفى. ولذلك قال عز وجل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا المال اللي عم تدفعه مش مثل ما قال هذا الشخص أهلكت مالا لبدا، كلا، هذا مال عم تحطه برصيدك، عم ترتفع مكانتك، وعم يرتفع ثوابك، وعم يرتفع أجرك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا سوف يوفى إليك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم في الآخرة من خلال ما أعده الله لكم من الحسنات والدرجات، ويوفى إليكم في الدنيا، لأن المال الذي ننفقه في المجتمع الفقير هذا يرفع من قدرات المجتمع، يرفع من علم المجتمع، يرفع من سعادة المجتمع. وإذا أصبح المجتمع سعيدا وأصبح المجتمع متماسكا فهذا يعود بالنفع إليك. لذلك لا نوافق على التفسير الذي يطرحه البعض في هذه الآية، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم في الآخرة. ليش فقط في الآخرة؟ يوفى إليكم في الآخرة ويوفى إليكم في الدنيا. الآن في بعض الأشخاص بيجي بيكفل يتيم، هذا اليتيم بعد 10 سنوات 15 سنة بيتعلم بيصير طبيب، وإذا بهذا الشخص الذي أنفق على هذا اليتيم يذهب إلى عيادة هذا الطبيب ليكتشف أنه اليتيم الذي أنفق عليه ذات يوم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليك. إذا لم يوفى إليك بشخصك يوفى إليك بأولادك، بأحبابك، بذريتك، بإخوانك. هذه حقيقة الإنفاق في الإسلام. حقيقة الإنفاق ليست تبديدا وإهلاكا للمال أو تضييعا للمال كما يظن البعض، وكما قال القرآن عن هذا الشخص أهلكت مالا، أهلكت مالي في الإنفاق. لا يا أخي، أنت لم تهلك مال، أنت تنمي هذا المال في رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك دعك من هذا الوهم الذي قد يجتاحك وقد يسيطر عليك، وأنت عندما يقال لك أنفق تقول أنفقت، والحال أنك قد تكون في بعض الأحيان كاذبا، تستخفي، تخادع، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني أنت تفكر حالك بعيد عن عين الله، أنت أينما ذهبت في حلك وترحالك، في سرك وعلانيتك، في منزلك أو في خارج منزلك، أنت في عين الله وعين الله ترعاك. إذن هما حسبانان خاطئان أشارت إليهما هذه الآيات. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الحساب الخاطئ الأول الذي يتملك بعض الناس نتيجة وهم السلطة ووهم المال وغرور القدرة، وهم يتملك بعض الناس فيظن أنه لن يهلكه أحد. الوهم الثاني الذي يجتاح الإنسان هو هذا الذي أشارت إليه هذه الآية الأخيرة، أيحسب أن لن يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ إذن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا واحد وهم، والوهم الثاني أيحسب أن لم يره أحد؟ فوهمان يسيطران عليه، نظن أننا المقتدرون ونتخيل أننا نفعل بعيدا عن الأعين، والحال أننا خاطئون في كلا الوهمين، فنحن ضعفاء مهما كانت قوتنا، ونحن مكشوفون لله سبحانه وتعالى أينما كنا وأينما حللنا. القدرة الحقيقية ليست لي ولك، القدرة الحقيقية لله، والعلم الحقيقي ليس لي ولك، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.